أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. أعظم ما تميز به الإنسان عن سائر المخلوقات العقل الذي هو شرط التكليف، وقد حض القرآن الكريم على إعمال العقل والتفكير وجعله فرضا لازما. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لكننا بحاجة إلى أن نتعلم آليات هذا الأمر وضوابطه وطريقة عمله والأسس التي يجب أن ينطلق منها ويبنى عليها. فما هو التفكير؟ ولماذا هذا الاهتمام الكبير من القرآن الكريم بالعقل والتفكير؟ ما هي الأسباب التي توجب علينا التفكير؟ هل التفكير آلية قابلة للتطوير؟ ما هو التفكير الموضوعي؟ ولضيفنا كتاب بهذا العنوان. لمناقشة موضوع التفكير الموضوعي يسرنا أن نستضيف فضيلة المفكر الدكتور عبد الكريم بكار صاحب كتاب التفكير الموضوعي. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا
فضيلة الدكتور. أنتم ألفتم باختصاصكم باللغة العربية مجموعة من الكتب، ثم بدأتم رحلتكم بالتأليف بالكتب الفكرية بموضوع التفكير الموضوعي. لماذا بدأتم بهذا الموضوع؟ هل عندنا مشكلة بالتفكير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة فعلا أنا يعني كتبت 6 كتب في اللغة العربية منشورة، وهناك كتب غير منشورة، رسائل يعني كانت، ثم اتجهت للكتابة في القضايا الفكرية والحضارية والدعوية.
الحمد لله أنكم اتجهتم هذا الاتجاه.
الحمد لله، هذا فضل من الله عز وجل. الحقيقة التفكير الموضوعي لم أكن أخطط للكتابة فيه من قبل، ولكن لما حصل غزو العراق للكويت ورأيت مناقشات الإسلاميين وانقسام الناس، يعني أنا في نظري ليس هناك أي مبرر أنه دولة تغزو دولة مسلمة أو عربية تغزو دولة أخرى، ما في مبرر لهذا. ليست يعني واحدة هي تملك الشرعية المطلقة وأخرى فاقدة للشرعية المطلقة حتى تأتي هذه وتغزو هذه، ما في مسوغ، ما في مبرر. ومع هذا وجدنا في انقسام حاد بين العرب، هناك من يؤيد هناك من يعارض، وبتطلع مظاهرات في عاصمة مؤيدة للغزو العراقي ومظاهرات في عاصمة أخرى رافضة، مع أنه أنا في نظري أنه هذا الموضوع لا يجوز أن يكون فيه خلاف. لما كنا نناقش الأمر مع بعض زملائنا من أساتذة الجامعة وقتها، فوجدت أنه في يعني في تفكير غير موضوعي، في انحياز لا معنى له، في اندفاع عاطفي، وأحيانا رأيت بعض التبريرات وبعض الكلام الذي ليس وراءه إلا الحسد. يعني الكويت ما لها ذنب إلا أنها ثرية ومستقرة ومرفهة، ففي ناس في عوامل نفسية وأخلاقية تقف خلف بعض الطروحات الفكرية وتعمل فيها وتؤثر فيها بطريقة غير مرئية. فأنا كنت ألاحظ هذا، فقلت نحن إذن عندنا مشكلة في التفكير الموضوعي. يعني نحن لا نفكر بمنهج علمي ولا نفكر بمنهج موضوعي. وبالتالي أنا ما زلت إلى اليوم أعتقد أن معركتنا الكبرى هي معركة فكرية، لأننا إذا لم نمتلك منهجا صحيحا في التفكير، في رؤية الأشياء، في الحكم على الأشياء، في وزن الأشياء، في تحليل الأشياء، إذا لم نمتلك هذا المنهج، فأشك أننا نستطيع الفلاح والنجاح في مجالات أخرى. يعني أنه ننجح سياسيا، ننجح اقتصاديا، ننجح تربويا، ننجح تعليميا، ننجح اجتماعيا، ولدينا خلل كبير في التفكير. ما في شك الوضع الآن تحسن عن ذي قبل، ولكن ما زال لدينا نقص هائل في هذا الموضوع. وأعتقد لابد من تقرير أكثر من مادة في المرحلة الثانوية وفي المرحلة الجامعية، لأنه هذه هي اللي بيمر عليها كل الناس. أما أن ندرس كتاب من الكتب في التفكير الموضوعي في حلقة علمية أو نتكلم عنه حلقة في تلفاز، فهذا ما بيعمل تأثير، ما يراكم التصحيح المطلوب لهذه المشكلة الخطيرة، هي التفكير غير الموضوعي أو التفكير المنحاز كما يقال أحيانا. نعم.
دراسة المنطق ألا تغني عن هذا يعني المنطق، السلم ونورق وضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبن نكرة؟
لا أعتقد أن هذا يفيد. هذا يفيد يعني، بس اللي شائع للأسف في كثير من الأحيان هو تدريس المنطق اليوناني اللي بتكلم عن الكليات والجزئيات، وهذا منطق عقيم في الحقيقة، لأنه
منطق عقيم.
طبعا المنطق اليوناني منطق عقيم غير منتج، هو وضع للتأكد من صحة المقولات، ولكن هو ما بيعمل تدريب، لا يكون فيه تدريب على التفكير الموضوعي. التفكير الموضوعي نصفه نقد.
نعم.
يعني أنت ذاك ما في نقد. نصف التفكير الموضوعي نقد، نقد للتفكير غير الموضوعي حتى نبرز حقيقة التفكير الموضوعي وكيف ينبغي أن يكون. فالمفروض يصير فعلا تدريس للتفكير الإبداعي، التفكير النقدي، التفكير الموضوعي، التفكير العلمي، التفكير العملي، التفكير الإيجابي، التفكير السلبي، العقلية المستقيمة والعقلية المعوجة. يعني يصير في مواد.
نعم.
أربع مواد، خمس مواد في هذه الأمور يأخذها الطالب في الثانوي وفي الجامعة، حتى يعني نصنع بنية فكرية لدى الجيل الجديد، ونبني عليها في وسائل الإعلام وفي الدروس المسجدية وفي الحوارات. لكن هذه البنية أنا في ظني أنه يجب أن تبنى في المدارس وفي الجامعات.
سيدي، الآن ربما بعض المستمعين يقول حسبنا كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام هي ترشدنا، فما الحاجة للتفكير الموضوعي؟ يعني مسألة العراق والكويت ممكن أن نرجع الكتاب والسنة وهو يرشدنا للحل الصواب.
كتاب والسنة ما فيهما تفاصيل للتفكير الموضوعي، فيهما أسس. هذه الأسس لا يستطيع كل الناس فهمها بطريقة سهلة، ولا يعرفون ماذا يترتب عليها. يعني هي التفكير المنحاز، التفكير الأعوج، يجب أن نخرجه من العقل الباطن، ونخرجه من حالة العماء وحالة الغموض، لنضعه على سطح الوعي. يعني يجب أن نثير حوله العديد من الأسئلة الفلسفية، ويجب أن نوضح ضرورته، وأن نوضح الأخطار التي تترتب على فقده، ثم نفكر في الأساليب والوسائل التي تساعدنا على ترسيخه، ثم نفكر كيف نحمي المجتمع ونحمي مؤسساتنا العلمية من أن تعمل بطريقة غير موضوعية أو تفكر بطريقة غير موضوعية. فهي سلسلة من العمليات، وهذه السلسلة قد يكون لها بعض الأصول وبعض الخطوط العريضة في الكتاب والسنة، لكن معظم الناس لا يستطيع فهمها يعني، ولا يستطيع البناء عليها والتفريع عليها بسبب محدودية ثقافة الناس. يعني
حتى الكتاب والسنة يحتاجان إلى عقل حتى يفهمها ويستخرج منها.
أكيد الكتاب والسنة قدما للناس كل شيء، قدما الأصول، قدما نعم في العبادات طبعا في تفاصيل كبيرة، لكن في منهجية الحياة العامة هناك خطوط عريضة وتوجيهات عامة، وليس هناك تفاصيل يعني التفاصيل المطلوبة.
لو بدأنا بما تعريف التفكير؟
إيه طبعا هناك العديد من التعريفات، ولكن ممكن نقول هو مجموعة من العمليات الذهنية والشعورية يراد منها الانتقال من معلوم إلى مجهول.
والشعورية
طبعا، لأنه العواطف والإحساس والإدراك هذه كلها بتتدخل في عملية التفكير.
هل يستطيع بل العواطف يتحكم بها؟ يعني
طبعا الناس بتحكموا فيها بمقدار، لأن أي موضوع أنت تبحثه حتى تبحثه بعمق ستتعاطف معه، وأحيانا تتعاطف مع بعض النتائج ومع بعض ما تريد. فالعواطف يقين لها تأثير لها تأثير كبير في الأفكار، والأفكار بتأثر في العواطف أيضا. لكن يبدو تأثير العواطف في الأفكار أكبر من تأثير الأفكار في العواطف. تأثير العواطف في الأفكار لأنه أيضا يعمل بطريقة خفية، يعني غير ملحوظة لكثير من الناس. المهم لما منقول هو العمل من أجل العمل الذهني، خلينا نقول، والشعوري من أجل الانتقال من نقطة معلومة إلى نقطة، أو من نقطة يعني مجهولة إلى نقطة معلومة، من مجهول إلى معلوم. خلينا نضرب مثال على هذا. الطفل 5 سنوات 4 سنوات جالس لنفسه في البيت، أغلق الباب بالمفتاح من الداخل، طالع المفتاح، جئنا لنفتح الباب ما استطعنا، صار يبكي، ضع المفتاح في الباب، ما بيعرف يضع المفتاح في الباب. هذه مشكلة.
صحيح.
هلا نحن نعرف ماذا نريد. نحن نعرف ما نريده هو معلوم، وهو أن نفتح الباب.
نعم.
لكن المجهول لدينا الآن هو كيف نفتح الباب.
صحيح.
هل نكسره مثلا، ولا نهدم الجدار، ولا يعني ندخل من النافذة، يعني نصنع ماذا؟ فهو الانتقال من مجهول إلى معلوم. شخص عنده يعني كمثال بسيط، طالب مبتعث يصرف بالشهر 300 دولار، أهله قالوا له هذا الشهر لن نعطيك إلا 100 دولار، ما معنى؟ فبتدبر نفسك فيهم. هذا يحتاج إلى تفكير. المعلوم هو أنه سينفق في هذا الشهر 100 دولار، ما عنده غيرها.
نعم.
المجهول كيف ستكون خطة الإنفاق بحيث أنه هو يؤمن الضروريات وما يحتاج الناس.
صحيح.
هذا ما بيعرفه الآن. الآن هذا سيفكر فيه ليضع له خطة. فإذا هي، ولذلك عملية التفكير هو عملية شاقة.
نعم.
معظم الناس لو خيرتهم بين أن يجري نصف ساعة وبين أن يجلس خلال هذه النصف ساعة يعصر دماغه عصرا للتفكير في قضية ما، يؤثر الجري. فالمشي والجري عند الناس أسهل عليهم من عملية التفكير.
لكن كل الناس سيدي يعني يجلس وتقول له ماذا أفعل، يقول لك أنا أفكر.
في تفكير هو عبارة عن هواجس وأحلام. لا، التفكير المركز هو حقيقة، هو عملية شاقة. ولذلك الناس لا يلجؤون له إلا عند الضرورة. إذا لم تكن هناك ضرورة الناس لا يفكرون. يعني عنده تفكير سطحي قريب، يعني غير 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 شاق. وبالتالي يعني واحد قال كلمة جميلة، قال حتى تعرف أنه عندك مشكلة أنت تحتاج إلى معرفة.
نعم.
وحل هذه المشكلة أيضا يحتاج إلى معرفة. لأن كثير من الناس لديهم مشكلات، ولكن ألفوا هذه المشكلات وتكيفوا معها وظنوا أن الحياة معها طبيعية، وبالتالي فهو لا يفكر، هو لا يشعر أن لديه مشكلة. يعني في البوادي ممكن المرأة تحمل على رأسها يعني وعاء لجلب الماء، خابية أو جرة أو شيء.
نعم.
وتحمله على رأسها وتمشي 5 كيلو.
صحيح.
ذهاب وخمسة كيلو إياب، أو 3 كيلو ذهاب وثلاثة كيلو إياب، لتأتي 20 لتر من الماء.
صحيح.
وهذه عملية شاقة بكل ما تعني الكلمة.
نعم.
لكن هي لما رأت كل نساء القرية يقمن بهذا العمل يوميا، فهي تكيفت مع هذا الموضوع ورتبت أمورها، مع أنها هي تعاني، لكن هي فيما بعد تظن أنه هذا هو الوضع الطبيعي وليس في الإمكان أبدع مما كان.
صحيح.
بينما بنت المدينة التي تعودت أن تفتح الحنفية على الماء البارد والساخن، لما بتكلفها بهذا العمل بتقول هذا غير مقبول وغير معقول ولا يمكن أن أقوم به.
نعم.
لماذا؟ لأن تشعر أن هذه مشكلة حقيقية. ولذلك كثير من التخلف الآن، الرابط في ديار المسلمين، عليك أن تبذل جهدا كبيرا حتى تقنع الناس أنهم في حالة صعبة، وأنهم في حالة انكسار، وفي حالة هزيمة، وفي حالة حاجة إلى الآخرين، وهناك معاناة إنسانية شديدة. أنت تحتاج إلى شرح مطول حتى يقتنع الناس بهذا، أنهم فعلا يعانون، لأنه صحيح. يتكيفون وبظن أن الأمر طبيعي.
سيدي، قرأت في بعض كتبكم تقولون للإنسان عقلان، ما المقصود بالعقل؟ نعرف أن الإنسان عنده دماغ واحد، عقل واحد.
نعم، هو الدماغ ليس هو العقل. الدماغ هو مكان التفكير، أو هو الآلة التي تربط الإنسان بعقله. يعني هو الموضع أو المكان أو الآلة أو العضو، العضو الذي يربط الإنسان يربطه بعقله. يعني نعم. إذا ما في دماغ ما في عقل.
نعم.
لكن العقل لدينا نعم عقلان، عقل أول وعقل ثاني.
نعم.
العقل الأول هو مجموعة الإمكانات الذهنية التي وهبنا الخالق جل وعلا إياها. القدرة على التركيب، القدرة على التحليل، القدرة التذكر، التخيل، كل هذه القدرات، القدرة على النطق، الذكاء المكاني، الذكاء الزماني، الذكاء العددي، الذكاء العاطفي، هذه القدرات التي لدينا مع بعض المبادئ الأولية التي نستخدمها في التفكير. يعني نحن الآن لو جئنا إلى طفل ابن 4 سنوات،
نعم،
وأعطيناه كأسين، كأس ماء كبير وكأس ماء صغير، قلنا له إذا بتخلي الماء الكأس الماء الصغير يتسع لكأس الماء الكبير فمنعطيك هدية كبيرة، فهو يقول لك ما بصير، هذا ما بسع هذا. هذا ما درس هو في مدرسه ولا سمعها من أبويه، لكن هذا هو مبدأ أولي جعله الله عز وجل في لو قلت له أنا سأعطيك جائزة كبيرة بس بشرط أنك تكون في المدرسة وفي البيت بآن واحد، يعني المدرس يراك وأبوك يراك في لحظة واحدة، وبين المدرسة والبيت 10 كيلو، فورا بقول لك هذا ما بصير. هذا ليس عقلا مكتسبا، هذا عقل فطري وهبي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه. فهذا هو الحقيقة العقل الأول. هذا العقل الأول موزع على الـ الأمم بالتساوي، وموزع على الأفراد بالتفاوت. ولذلك هاي في نظريات عنصرية في تفسير الذكاء والمقدرات العقلية، أنه في العقل الأوروبي والعقل الأفريقي، هذا كله ثبت أنه هذا كلام غير صحيح.
لكن البيئة سيدي، يعني الحرارة
هذا كلام تاني
في إفريقيا، والبرودة في الاعتدال،
هذه قضايا أخرى.
ألا تؤثر على التفكير؟
تؤثر، بس هاي مو عقل أول، هذه ليست عقل الأول. يعني العقل الأول هو مجموعة الاستعدادات والصفات التي نرثها عن آبائنا.
نعم.
هذا عقل أول.
نعم.
تماما. لما نرث عن آبائنا أنا وأنت ما نرث صفات وحدي ومقدرات وحدي في الذكاء، يعني قدرات متفاوتة نرث. نعم. هذا هو العقل الأول. أما لذلك الأفريقي، الأفريقي هو لما يذهب ابن 6 سنوات ولا 7 سنوات مثلا إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى أي، هو هناك ما أخذ ذكاءه اللي ورثه عن أبي، ما أخذ معه البيئة.
صحيح.
فربما تجده هناك يبدع، في بلده لا يبدع وفي أوروبا يبدع. لماذا؟ ليس لأنه اكتسب عقلا جديدا، لكن لأنه يعيش في بيئة جديدة. أما عقله هو نفسه أخذه معه أينما ذهب، يأخذه معه.
نعم.
أما العقل الثاني فهو باختصار هو الثقافة، ولكن ليس المقصود بالثقافة هو المعرفة فقط، لا، هو ذلك الكل المركب من أفكار وعادات ومفاهيم وتقاليد وطرز ونظم وأخلاقيات سائدة في بيئة معينة. يعني المكان دائما هو بيئة حاضنة للثقافة.
نعم.
ولذلك منقول والله نحن الثقافة المصرية، في ثقافة شعبية، في ثقافة شعبية أمريكية، وفي ثقافة شعبية عربية، وبكل دولة عربية في ثقافة شعبية قطرية، وفي ثقافة أندنوسية. هذه الثقافة هي يعني مجموعة التفضيلات، مجموعة القوانين، مجموعة النظم، مجموعة العادات السائدة في أندونيسيا. لذلك نقول هذه ثقافة أندونيسية، بفضل ألوان معينة، بفضل أشكال للثياب معينة، لهم طريقة معينة في التحية، لهم عادات في التواصل، في الإنفاق، في النظر إلى الأشياء، للقيم، في شيء خاص ومحلي. هذا هو العقل الثاني، وهذا عقل مكتسب يكتسبه الإنسان من أسرته أولا، من مدرسته، من بيئته، من من مجتمعه يكتسب العقل الثاني. الذي يعني تدل كل الشواهد عليه بأن الذي يصنع الفارق بين الأمم ليس العقل الأول ولكن العقل الثاني. يعني الشعوب المتخلفة التي تعاني في كل مجالات الحياة ما عندها غباء، مو مشكلتها نقص في الخيال أو نقص في التذكر أو نقص في
المشكلة بالثقافة،
المشكلة في الثقافة، المشكلة في العقل الثاني.
نعم لو سمحت أنا بفاصل قصير ثم استكمل هذه النقطة المهمة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول موضوع التفكير الموضوعي. فضيلة الدكتور، ما العلاقة بين التفكير والمعرفة؟ يعني التفكير وحده يكفي للوصول إلى الشيء المجهول أم لابد من قراءة وثقافة وعلم وكذا؟
نعم، كثير من الناس يظنون أن الإبداع والاكتشاف والوصول إلى نتائج واضحة وحاسمة هو مرهون بالذكاء، وهذا في الحقيقة من جملة الأوهام. المقدرات العقلية التي لدينا هي أشبه شيء بالطاحون، أو ممكن نشبهها بالكمبيوتر.
نعم.
المعرفة هي ذلك القمح أو ذلك الحب الذي نضعه في الرحى.
جميل.
ولو نحن شغلنا الرحى شهورا بدون أن نضع فيها شيئا فهي لن تنتج شيء. لا، العقل مشكلته أكبر. مشكلة العقل أنه هو لما لا تضع فيه معرفة هو لا يخرج، يعني هو لا يتوقف عن العمل. هو يتوقف ويخرج لك الأوهام. مثل لما بتعطي مشكلة معقدة لواحد عامي ما عنده أي خبرة أي تخصص وبتقول له لا إن حل، هو ما بيقول أنا ما بعرف، غالبا هو بيخترع لك حل، لكن بيكون حل يخرب البيت.
مصيبة.
لماذا؟ لأنه العقل قادر على أن ينتج الأوهام وهو يظن أنه هو شغال كويس. وبالتالي العقل بدون معرفة هباء.
نعم.
وكثير من التخلف الموجود لدى العالم الإسلامي هو سببه هو في مدارسنا نحن. نحن عندنا في مدارسنا وفي جامعاتنا، المدارس والجامعات التي ممكن نقول هي في مستوى ممتاز أو جيد جدا بالمعايير العالمية، هذا الحقيقة شحيح وشحيح ونادر. وبالتالي لا في تحبيب للطفل بالكتاب، لا في قراءة ومطالعة، لا في مكتبات عامة، ليس هناك أنشطة ثقافية وبرامج، ما في الأسرة أيضا حث على القراءة. والآن زادت المصيبة طبعا بعد ما جاءت الجوالات والفيسبوك وتويتر والكذا. فالحقيقة العقل لا يستطيع أن يعمل وأن يبدع وأن يحل المشكلات بدون معرفة متخصصة وبدون أهلية ثقافية.
جميل.
الـ 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 أحد المفكرين قال إنه المخزون اللغوي اللي نحن نحصل عليه من خلال القراءة، نحن من خلال القراءة نتعرف على ألوف الكلمات وأحيانا عشرات الألوف من الكلمات ذات المعاني الفرعية والمعاني الجديدة التي لا نستخدمها في الحياة العامة. يعني في الحياة العامة عادة الإنسان يستخدم 4000 5000 6000 7000 كلمة، الإنسان العامي العادي. بينما المثقف ممكن تكون حصيلته اللغوية 20,000 كلمة، 30,000 40,000 50,000 كلمة ممكن تكون حصيلته اللغوية بحسب اتساع معرفته وتجربته. فالإنسان غير القارئ، الإنسان العامي، الإنسان ذو الثقافة البسيطة جدا، هذا حتى لو كان ذا يعني حاد الذكاء ووصل إلى بعض الإبداعات وبعض الحلول هو ما بيوصل. لكن لو افترضنا أنه يصل، هو لا يجد العبارات ولا يجد الكلمات التي يعبر فيها عن إبداعه. ولذلك أنت ترى الآن اليوم كل الإبداعات بتجي من الأوساط الثقافية، الأوساط المثقفة.
صحيح.
أي إبداع إبداع لغوي، إبداع صناعي، إبداع اجتماعي، إبداع كل إبداع أدبي، كل الإبداعات تأتي من الأوساط الثقافية. طيب المثقفون ليسوا أذكى من غيرهم في الأساس، هم من عباد الله، ولكن المثقف لما يصل إلى حل يملك اللغة التي تساعده على صياغة هذا الحل.
جميل.
طبعا أيضا العامي هو لا يستطيع أن يصل إلى أشياء مبدعة، لأنه نحن لما منفكر نحن نفكر عبر جمل، نحن لا نفكر هكذا يعني، لا نفكر عبر جمل. لذلك تجد الواحد منا إذا رايح مثلا يلقي خطبة مهمة ولا محاضرة مهمة، طول الطريق هو عم يحكي حاله، ما بيستطيع هو يفكر ويركز إلا بعبر الكلمات وعبر
يعني
الجمل.
ليس مجنونا هذا الذي
مو مجنونا سيد العقلاء هذا، فما يستطيع يفكر إلا عبر جمل وعبر ألفاظ وكلمات. فلما يكون المخزون لديه ضئيلا بسبب الجهل، بسبب عدم القراءة، عدم الاطلاع، فهو الحلول الإبداعية التي يمكن، وأنا أقول لا يمكن، لكن التي يمكن لو فرضنا جدلا أن يصل إليها، هو لا يستطيع، لا يجد لها قوالب لغوية يصبها فيها، وبالتالي كأنه هو لا أبدع ولا فكر ولا وصل إلى أي شيء. فالحقيقة قضية القراءة وقضية المنتظم وقضية المعرفي هذه جوهرية جدا لعمليات التفكير، وجوهرية للإبداع، بل أقول جوهرية لكل الحياة، لأن المعرفة أكبر تغيير يدخل على شخصية الإنسان يأتي بسبب المعرفة. أكبر تغيير مصدره المعرفة. لذلك أنت لما تجلس مع واحد دارس لصف سادس ابتدائي، واحد متخرج من الجامعة، واثنين أنت لا تعرف أي واحد منهم، وبعد خمس دقائق كل واحد يتكلم، بتقول هذا غير هذا،
صحيح،
هذا مثقف وهذا عامي، فورا تكتشف. لماذا؟ لأن المعرفة لدى هذا صنعت تغييرا جوهريا في فكره، في عقله، في أحاسيسه، في إدراكه، عملت تغيير كبير.
جميل. سيدي، ما هي أهم الركائز التي ينبني عليها التفكير الموضوعي؟
خلينا نقول أول شيء التفكير الموضوعي شو هو.
طيب،
التفكير الموضوعي هو الالتصاق بالموضوع. معنى الالتصاق بالموضوع أنه نفكر في هذا الموضوع بدون عوائق يعني تمنعنا من أن نتعامل معه بطريقة صحيحة. لأنه في دائما معادلة بين الذاتي والموضوعي. الذاتي ما بيخضع للمعايير، بيخضع للعواطف، للرؤى الخاصة، بينما التفكير الموضوعي يخضع للمعايير. وبالتالي إذن الموضوعية هي التصاق بالموضوع على حساب الذاتي، أو هي نقل عمليات التفكير من الفوضى التي تنشئها الذاتية إلى التنظيم الفكري الذي تنشئه الموضوعية.
ماذا تقصدون بالذاتي؟
الذاتي يعني أنا لما ما بيكون عندي أي معايير للتفكير الموضوعي وأتي وأحكم على شخص، أحكم عليه بمنطق بالرؤية الشخصية، والله فلان أنا لا يعجبني وفلان غير كويس. طيب هو ليش؟
انطباعات شخصية.
لماذا غير كويس؟ لأنه أنا ما بيعجبني. طيب ما هي المعايير؟ ما في معايير. مثل ما أقول هذا الطعام أنا لا أشتهي، بقول لك هذا الشخص مو كويس. بينما العالم والذي يفكر بطريقة موضوعية ما بيقول هيك، بيقول هذا الرجل يمدحه كثيرون، فيه فضائل كذا وكذا وكذا، أنا مأخذي عليه كذا وكذا، وقد أكون مخطئ في هذا، لكن هذا أنا الذي أعرفه. هذا الذي أعرفه. فالفكر بتفكير موضوعي بيحكي بطريقة، والذي يفكر بتفكير ذاتي أو ينطلق من ذاته ومن فوضى الذات خلينا نقول، يفكر بطريقة أخرى مختلفة تماما.
جميل. يعني حتى نميز بين التفكير الموضوعي والتفكير اللاموضوعي، هناك ركائز ينبني عليها وأسس.
أنا بعتقد أنه يعني عندنا ثلاث ركائز جوهرية جداً كبرى، يعني هاي في تفريعات تحتها
ممكن نذكرها ثم نفصلها.
تمام. يعني هذه الركائز الكبرى، أول شيء البعد عن الهوى.
نعم.
ثانياً البعد عن الظن.
نعم.
ثالثا البعد عن المؤثرات الخارجية.
طيب.
والضغوط.
نعم.
لما نقول البعد عن الهوى،
نعم،
معنى ذلك أنه أنا لما أحكم على شيء أحكم عليه من منطلق الواقع وليس من منطلق الرغبة. الهوى هو عبارة عن شهوة وعبارة عن رغبة. فأنا لما آتي لأقيم شخص أو لأقيم شيء، لما أنطلق أبتعد عن الهوى، أقول والله أنا هذا الشيء. مرة واحد من الصالحين كان معه دابة حمار يريد بيعه، فسأله واحد قال له أترضاه لي؟ يعني بتحب، يعني أنت بتوافق أو ترضى أنه أنا أقتني هذا الحمار؟ قال له لا، لو رضيته لنفسي ما بعته، ولذلك أنا لا أرضاه لك. هذا تفكير موضوعي، هذا مجرد من الهوى، لأن الذي ينزل إلى السوق مصلحته أن يبيع. هو ماذا قال له؟ هو لا يريد أن يخضع لهواه، لأنه هو عارف أن هذا الحمار لا يصلح. فلو قال لذلك الرجل أنه والله أنا أريد أن أبيع وممكن يناسبك، هو غش في هذه الحالة. لكن قال له أنا لا أرضاه لك، لأنه لو كنت أرضاه لنفسي ما بعته. هذا قمة الموضوع، في تجرد
من تجارنا ما شاء الله يقولون والله أنا خسران ولا يوفي، لولا الضرورة لم أبيع وكذا وكذا،
كله هوى وكذب. هذه طبيعة التجارة. إلا من رحم الله، يعني في استثناءات دائما. فإذا أول شيء التجرد عن الهوى. والحقيقة نحن في هذا التجرد عن الهوى أصعب من البعد عن الظنون، لأن نحن نتعاطف مع أشياء كثيرة. يعني أنا تعاطفي مع التاريخ الإسلامي مو مثل تعاطفي مع التاريخ الأوروبي،
صحيح.
فربما أنا أفسر الأحداث الأوروبية، أفسرها على أسوأ الوجوه، وأضع خلفها أسوأ النيات،
صحيح.
الغربي أيضا لما بيقرأ التاريخ الإسلامي لا يتعاطف معه كما يتعاطف مع التاريخ الغربي،
صحيح.
وبالتالي ممكن كثير من الأحداث لدينا تحتمل تأويلا حسنا وتأويلا سيئا، فهو يحملها على التأويل السيء. لكن لما بيكون أنا موضوعي ويكون هو موضوعي، معناته نحن فرشنا قواعد مشتركة لنفسر على أساسها التاريخين. يعني البطولة اسمها بطولة، سواء قام بها أخي أو قام بها عدوي،
صحيح.
الشح اسمه شح، سواء كان واحد من ابن بلدي أو كان من عدوي.
والظلم
المغامرة. الموضوعية أنه نحن نقيم الأشياء بعيدا عن العواطف الشخصية والهوى، وبعيدا حتى عن النظرة الخاصة. يعني لما بتقول والله هذا الموضوع فيه عدد من الآراء، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، منهم من يقول كذا، أنا شخصيا أقول كذا. ومثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله كلمته العظيمة، قال مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذا شيء، هذا منارة من هذا الإمام الفيلسوف، ترى من فلاسفة المسلمين الكبار الإمام الشافعي يعتبر. فهذه منارة، أنه مذهبنا، يعني اجتهاداتنا الفقهية التي وصلنا إليها والتي نعدها مذهبا لنا هي صواب، ولكن بما أننا وصلنا إليها عن طريق الاجتهاد فهي تحتمل الخطأ، لأن المجتهد يخطئ ويصيب.
إمام مالك كان يقول إن ظن إلا ظننا وما نحن مستيقنين.
نعم. ومذهب غيرنا خطأ. لماذا خطأ؟ لأنه نحن لا نقلده، نحن نرى أنه خطأ. قال ولكن بما أننا وصلنا إلى هذه الحكم عليه بأنه خطأ، هذا وصلت إليه عن طريق الاجتهاد، ولذلك هذا المذهب الذي أقول عنه إنه خطأ يحتمل الصواب.
جميل.
لما نحن نتعامل مع القضايا بهذه الروح، انظر إلى هذا الموقف مع مواقف الغلاة الذين يكفرون الأشخاص ويبدعون ويفسقون ويخونون بدون ما يسألوا أحد. يعني تحكم على واحد بالردة بدون ما تسألوا أي سؤال، لأن كثيرا من الأعمال الظاهرة هي 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 تحتمل النية الحسنة وتحتمل الاجتهاد. يحكمون عليه بالردة وبأنه من الصحوات وبالفسق وبالكفر وبقطع الرقبة، وهم ما حكوا معه ولا كلمة، مع أنه المفروض كل واحد يبين له الحق ويستتاب قبل ما يتهم، قبل ما توجه التهمة. وهذا أيضا هو مو شغل أشخاص، هذا شغل قضاء. القضاء هو اللي بيوجه التهمة، والقضاء هو اللي بيحقق، والقضاء هو اللي 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 يقنع بالصواب وهو اللي بينفذ إذا في حكم ينفذه.
صحيح. إذن أول
ركيزة إذن أول شيء هو الحقيقة الهوى. البعد عن الهوى.
ثاني واحد
الظن. وهنا علينا أن نرضى بموضوعية ناقصة. لأن التجرد الكامل عن الهوى شبه مستحيل. والسبب أن التحيز للذات وللقوم وللتاريخ وللجماعة وللمصلحة التحيز له منافذ دقيقة جدا، فنحن نجد أنفسنا متحيزين ولكن لا نشعر بهذا التحيز. ولذلك نحن علينا أن نقول موضوعيتنا في على مستوى موضوع البعد عن الأهواء موضوعية ناقصة، نرضى بهذه الموضوعية الناقصة ونعترف بها ونجاهد أنفسنا لنحقق أكبر قدر منها.
جميل. لو يعني رجعنا إلى الركيزة الثانية من التفكير الموضوعي،
الركيزة الثانية هي البعد عن الظنون. هي البعد عن الظنون.
نعم.
لذلك قالوا على مثل الشمس فاشهد وإلا فذر. يعني في فرق كبير كبير بين ما يحدثنا به الناس وبين ما نراه في أعيننا. لأن ما يحدثك به الناس احتمال الناقل يكون كاذب.
نعم.
واحتمال هو مو كاذب، لكن هو رأى شيء ولم يحسن تفسيره ففسره بطريقة خاطئة.
نعم.
احتمال أنه هو عبر عنه بلغة متشائمة أو لغة متجنية، مثل لما بيقول لك والله حدثت مصيبة كبيرة، أنت لما تجي تفسر شو مصيبة كبيرة، ما هي؟ لا لا يعني ما هي، يقول لك كبيري كبيري. بعدين بيقول لك والله بقرة جيراننا ماتت. هو في نظره أنه هدول الجيران الفقراء اللي ما عندهم إلا هذه البقرة، هذا أكبر حادث في حياته. لكن بالنسبة لك الأمور ليست هكذا. وبالتالي كان علي رضي الله عنه قال كلمة جميلة في هذا، قال رأي الشيخ ولا رؤية الصبي. يعني إذا شيخ أبدأ رأي، الشيخ الكبير في السن يعني صاحب الحكمة صاحب التجربة، رأي الشيخ إذا شيخ قال هذا ما بصير أو هذا لا يمكن أن يقع أو هذا لا يقع غيره، وقع أكيد، قال صدقه وقدم ما يقوله على رؤية الصبي. إذا صبي ابن 7-8 سنين جاء وقال لك أنا رأيت بعيني هذا، يعني مثل لو 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 صبي رأى قنبلة من بقايا الحرب العالمية الثانية ملقات في مكان في بيت مهجور في الصحراء في كذا، في ممكن لك أنا شفت قنبلة نووية يا أخي وتعالوا شوفوها وكذا. الخبير بيعرف أنه اللي عندهم قنابل نووية ما برموها في الصحراء، فما بيعطي لهذا الكلام أي اعتبار. لكن اللي ما عنده خبرة قل له عجيب معقول، نعم نعم أنا شفتها بعينه وبعرفها وكذا، بروح يمكن يأخذ قبيلة يدور عليها. فالحقيقة قضية الظنون كثير من الأشياء يخمنها الناس تخمينا ويعبرون عنها بعبارات جازمة. سلفنا كانوا دقيقين جدا في هذه الأمور أكثر منا. يعني فأنت وأنا أعتقد من جملة المشاكل الفكرية الآن لدينا أن كثيرا من الناس يحولون أشياء اجتهادية ظنية يحولونها إلى قطعيات وثوابت. مع أن علماءنا القدامى ما كانوا ينظرون هذه النظرة، كانوا يقولون كما قال الشافعي وكما قال مالك وكما قال غيرهم أنه أنا هذا الشيء الذي وصلت إليه هو ظني وليس وليس قطعيا.
بقي دكتور معنا دقيقتان، نريد أن يعني ننتهي من ركائز التفكير الموضوعي، الخروج عن المؤثرات الخارجية.
هذه قضية في غاية الأهمية، لأن الآن أحيانا يضغط عليك واحد لتقول كلاما ما، وهذا يحصل مع الإعلاميين كثيرا. نعم. يعني يطالب الإعلاميون أحيانا من قبل حكوماتهم بأن يقولوا أشياء هم يعرفون أنها كذب ويعرفون أنها غير صحيحة وأنها غير دقيقة، ولكن بيقول لك يا أخي هذا لقمة عيش، نحن نريد أن نعيش. مثل الذين يغرون طبعا في إغراء في الموضوع، يعني المؤثرات الخارجية ليست فقط ضغوطا.
نعم.
بالعكس الإغراء يعني تأثير المغريات على الحكم الموضوعي ربما كانت أكثر من تأثير الترهيب.
صحيح.
يعني لما واحد تعطي أنت راتب خيالي ورتب كل أموره وصار عليه أقساط وديون بناء على هذا المرتب، فأنت تقريبا اشتريته. هو بيشعر أنه مهما صنع، مهما قال، مهما وافقك فيما تريد، هو مقصر. وبالتالي فبصير فعلا جور، بصير أحكام خاطئة كثيرة، بصير في تجني، بصير قول بغير علم كثير استجابة لضغوط ورغبات الآخرين. إذن الموضوعية يجب أن يكون فيها تجرد عن الهوى وبعد عن الظنون، وأيضا بعد عن الاستجابة للمصالح والضغوط والمغريات. وفي زماننا هذه كثيرة للغاية، هذه كثيرة للغاية. الآن في شيء اسمه حملات صحفية، تشن حملة صحفية ممولة من أجل دفع شركة إلى الإفلاس أو وكالة معينة إلى الإفلاس، وكل اللي شغالين في هذه الحملة عارفين إن هي أنهم يسوقون أكاذيب. الله أكبر. هذا شيء خطير على دين الإنسان وخطير على آخرته، ويقدح، لا أقول يقدح، يعني يفرم الموضوعية فرما، وبصيروا هذول الأشخاص غير صادقين وغير موضوعيين.
في نهاية هذا اللقاء أشكركم فضيلة الدكتور تحت هذه الفرصة، ولنا عودة لهذه المواضيع، لأن يبدو أن مشكلة التفكير مشكلة أكبر مما كنا نظن
إن شاء الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار